السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ونبدأ إن شاء الله عرضا موجزا لأحكام الصيام. نحاول فيها بإذن الله تعالى أن نلخص أحكام الصيام بشكل موجز وسريع، نمر فيها على رؤوس المسائل وما يهمنا في هذه العبادة الجليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا في هذا الشهر الطيب الكريم. نبدأ أولا بتعريف الصيام. ما معنى الصيام؟ الصيام عندما نتكلم عليه من الناحية اللغوية، فالصيام هو الإمساك، الإمساك عن الشيء. أقول صمت عن الشيء، أمسكت عنه، إني نظرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. أما في الشرع فهو له معنى محدد ومخصوص. فالعلماء يقولون عن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات التي حددها الشرع مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فبالطبع يعني العلماء عندما يتناولون الكلام عن الصوم وهذه العبادة الجليلة، فإنهم يقدمون الكلام بفضل الصوم وكيف يكون الصوم أنه من العبادات ذات الأجر العظيم، وأنها من العبادات التي اشتركت فيها الأمم جميعا، ثم يتكلمون عن شهر رمضان. ولكن كما ذكرنا سوف نوجز الكلام حول الأحكام الفقهية فقط، ونترك يعني بسط الكلام في لقاء آخر. أما عن حكم الصوم كعبادة الصوم، الصوم المفروض في رمضان تحديدا، فهو واجب بالكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة جميعا، والأدلة على هذا متضافرة. نبدأ ب سؤال مهم: من الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالصوم؟ من الذي يقال له يا فلان أنت في هذا العام عليك أن تصوم، يا فلان أنت عليك في هذا العام ألا تصوم؟ الصوم يتوجه به الخطاب الشرعي لمن تحققت له شروط الأهلية العامة وشروط الأهلية الخاصة لهذه العبادة. فنقول أن الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل، يضاف عليه بالنسبة للمرأة أن تكون طاهرا، أي أن تكون خالية من الحيض والنفاس. هذا ما يسمى بشروط التكاليف العامة في هذه العبادة. ثم يضاف إليها أيضا بالنسبة للصوم خاصة القدرة على الصيام، وكذلك الإقامة، ألا يكون الإنسان على سفر، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الأحكام المخصوصة، ما الذي يتوجب على المسافر أو على الذي له عذر خاص. نتكلم بعد ذلك على تحديد معنى الكلمة التي ذكرناها، توجيه الخطاب الشرعي. نحن ذكرنا معنى من الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالصوم، فهذا يتوجب عليه الصيام. ما معنى كلمة يتوجه له الخطاب الشرعي؟ وهل هناك أصلا فائدة من معرفتنا لهذه المسألة؟ نقول لك نعم. الخطاب الشرعي هناك ما يسمى خطاب وجوب، وهناك ما يسمى خطاب بالأداء. عندما نقول خطاب الوجوب يعني من الذي يجب عليه، وخطاب الأداء من الذي يجب عليه أن يؤدي العبادة في هذا الوقت المخصوص. فنقول الخطاب بالأداء، أداء عبادة الصوم لا يشمل بعض الأصناف، لا يشمل المجنون ولا يشمل الصبي، وكذلك لا يشمل الكافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضع رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. هؤلاء أصلا لم يتوجه لهم الخطاب الشرعي صم يا فلان، لم يصل إلى المرحلة التي يكلف فيها من قبل الله عز وجل بأن يصوم. لا، هناك طائفة أخرى لا تصوم، لكن هناك خطاب شرعي لهم بالأداء، مثل المرأة الحائض والمسافر والمريض، هؤلاء مكلفون في الأصل. لكن هناك حائل يحول بينهم وبين أداء العبادة. فما الفارق بين أن أقول الصنف الأول لن يصوم، الصنف الثاني لن يصوم أيضا، ولكن هذا توجه له الخطاب وهذا لا يتوجه له الخطاب؟ هل هناك فارق في هذا؟ أقول لك نعم، وكثيرون يقعون في الحيرة بسبب هذا. نقول الذي لم يؤمر بالأداء أصلا، نقول له ما الذي يترتب على رفع هذه الحالة التي كان عليها؟ ماذا لو بلغ الصبي؟ ماذا لو أفاق المجنون؟ ماذا لو أسلم الكافر؟ هنا انتقل من حال إلى حال. في الحال الأول لم يكن مخاطبا أصلا من قبل الشرع، ثم طرأ عليه ما يسمى طرق الوجوب، صار الآن في حالة تسمح له بتوجيه الخطاب إليه. بعدما كان مجنونا أفاق، عاد إلى العقل، بعدما كان صبيا بلغ، فهنا صار مؤهلا للتكليف، توجه له الخطاب الشرعي. كذلك هو كان في حال لم يكن مسلما ثم أسلم، صار الآن محلا لتوجيه الخطاب الشرعي إليه. فما الذي يترتب على هذا؟ نقول هذه الأصناف، الأصناف الذين لم يكن قد توجه إليهم الخطاب الشرعي بداية، لو تغير حالهم في أثناء رمضان، في خلال يوم من أيام رمضان، ما الذي نخاطبهم به؟ نقول لهم كالآتي: عليهم الإمساك، أن يمسكوا سائر اليوم، ثم لا يتوجه لهم الخطاب الشرعي بالقضاء. لو أن لديك صبي وبلغ احتلم، وهذا يحدث، صبي لم يكن قد بلغ الحلم واحتلم في نهار رمضان، فعلمت أنت بهذا، تقول له: يا بني، أنت الآن صرت مكلفا، أمسك سائر النهار. يمسك سائر اليوم، لا يفطر، وليس عليه قضاء هذا اليوم، لا يطالب بقضاء اليوم. لكن تعالوا لو نظرنا إلى الصنف الآخر، المرأة الحائض والمسافر والمريض. ماذا لو أن المرأة كانت حائضا ثم تهرط في أثناء النهار؟ هنا نقول لها كالآتي: أولا، ليس عليها الإمساك سائر اليوم، عكس المسألة السابقة، ليس عليها أن تمسك سائر اليوم، لها أن تكمل يومها إفطارا. ونقول لها: أنت مطالبة بقضاء هذا اليوم. ما الفارق؟ الفارق في هذه الحال أنها زمتها كانت مشغولة أصلا بهذا اليوم، لكنها منعت من الأداء لعارض. فهذا هو الفارق بين هذا الحال وهذا الحال. فلأجل هذا يعني أحببنا أن نوجه يعني التفريق بين هذه الفئة وهذه الفئة. فالمرأة الحائض، المسافر الذي عاد إلى بلده، إنسان كان مسافرا ثم بعد ذلك عاد أثناء نهار رمضان، فهنا عاد إلى بيته، صار الآن عنده القدرة وعنده الإقامة، فهل نقول له صم باقي اليوم أو أمسك سائر اليوم؟ نقول له: لا، هذا الرجل قد أفطر برخصة شرعية، فلا نطالبه بعد ذلك بنقيض هذه الرخصة، بل نقول له: عليك قضاء هذا اليوم، كما سوف نقول إن شاء الله تعالى. ثم نذكر بعد ذلك مسألة مهمة تهم عامة الأمة في مسألة دخول شهر رمضان. كيف يثبت أصلا دخول الشهر؟ كيف يثبت الآن أننا صرنا في شهر رمضان؟ شهر رمضان يثبت بحالين لا ثالث لهما: إما برؤية إنسان يرى هذا هلال رمضان يراه عيانا، أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما. إما أن يرى الهلال رأي عين، وإما إن لم نرى الهلال فيكون هناك إتمام لشعبان 30 يوما. طيب، هذا الذي نتكلم عليه هو ما يسمى بالرؤية، النظر. فماذا عن ما يسمى، أو يعني الأسئلة التي تدور حول ما يسمى بالحساب الفلكي؟ هل يجوز أن نعتمد على دخول الشهر بالحساب الفلكي؟ نقول له: لا، الصحيح والصواب أن الرؤية هي التي تثبت دخول الشهر، لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق دخول الشهر على ماذا؟ على الرؤية. أما مسألة الحساب الفلكي فهي يستفاد منها، ولكن لا يبنى عليها الحكم. يعني قد نستفيد منها في توقع ظهور الهلال مثلا وهكذا، لكن لا نقول ثبت لدينا دخول الشهر فلكيا، إنما يثبت لدينا دخول الشهر بالرؤية. ثم هذا يحيلنا على مسألة خطيرة ومهمة، المسألة التي ثار حولها الجدل كثيرا في الأوقات المتأخرة، العصور المتأخرة، مسألة متى نقول للقطر الفلاني عليك أن تصوم، ومتى نقول للقطر الفلاني أنت لا صوم عليك. مسألة اختلاف المطالع. لو أن بلدا من بلاد المسلمين رأت الهلال، أهذه الرؤية تلزم جميع المسلمين في كل الأقطار؟ لو أن مثلا في السعودية رأوا الهلال، أهذا يلزمنا نحن معشر أهل مصر؟ هذه مسألة طويلة، يعني فيها خلافات طويلة بين أهل العلم قديما وحديثا. وأنا أريد أن أقول لكم بعيدا عن هذا الخلاف الطويل، لأن هناك ظروفا حالية في الأمة تفرض علينا نظرا معينا عندما نطبق الأحكام أو كلام الفقهاء على الواقع الذي نحن فيه. الفقهاء القدامى كانوا يحكمون بناء على واقع معين عندما كانت الأمة واحدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على ما كانت عليه. أما الآن وقد تفرقت الأمصار وتشتتت، وصار كل ولاية خاصة لها حكم خاص، ولها أهلها الشرعيين الذين يفتون بدخول الشهر من عدمه، فهنا صار هناك يعني نوع جديد، نريد نظرا جديدا فقهيا مؤصلا على الواقع الذي نعيش فيه. فنقول: نظرا لهذا الواقع الحالي، هناك رأي يقول بأن على كل أهل بلدة أن يلتزموا بمطلعهم هم، لا بأس أن نأخذ بهذا الحكم حاليا. وهذا أمر يراعي شيئا مهما جدا في مسألة الفتوى الحالية، أنك تراعي أحوال المجتمع، وكيف أن يكون المجتمع في عبادته متماسكا ومتجانسا. فعندما نصوم نصوم كمجتمع واحد، وعندما نفطر نفطر كمجتمع واحد. وهذا له أصل أيضا في السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. هذا ما أدين الله به، وأننا علينا أن نعمل بأن لكل قطر رؤيته، إلى أن يأذن الله بتغير هذا الوضع الذي نحن عليه، ثم نعيد المسألة بعد ذلك بالطرح. أقرب الأقوال في المسألة من الناحية الفقهية أن البلدان الأقطار التي تتشارك في أجزاء من الليل فهي تعتبر شرعا أنها يدخل عليها الهلال في نفس التوقيت، بمعنى مثلا مصر والسعودية متقاربين من الناحية الجغرافية، يتقاسمون ويتشاطرون أجزاء من الليل، فإذا رؤي الهلال في لحظة من الليل في السعودية فهو يتوقع أن يرى بعد ذلك بعده بقليل في مصر، فمصر تتشارك مثلا مع السعودية في أجزاء من الليل. فهذا هو أقرب الأقوال، أن الأقطار المتقاربة تعتبر لها يعتبر مطلعها واحدا، أما الأقطار المتباعدة فيكون لهم مطالع مختلفة، كما أنهم يصلون على أوقات مختلفة. هذا من الناحية الفقهية أقرب الأقوال. أما الذي أقول لكم عليه أن عليه العمل، هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الفتوى مراعاة لحال المجتمع، واتقاء لنفاسة انقسام المجتمع ما بين صائم ومفطر، فهذا نقيض مقصود الشرع الذي يجمع الناس على العبادة. فهذا يعني أولى الأقوال، وهذا قال به طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، اعتبار المطالع الخاصة، والله أعلم. ثم نأتي بعد ذلك على العبادة، عبادة الصوم كعبادة. نقول هي الصوم كأي عبادة له أركان، فالركن الأول من أركان الصوم هو النية، على الإنسان أن ينوي الصوم وأن يحدد ما هو الصوم الذي سيصومه. فهو الآن يدخل عليه شهر رمضان، هو يريد أن يصوم، فهل عندما يصوم الآن ما نوع الصيام الذي سيصومه؟ هنا في هذا الحال نقول له: لا يجوز لك أن تصوم صوما إلا صوم رمضان فقط. فلا ينوي الإنسان مثلا أن يصوم مع رمضان شيئا آخر، هذا لا يجوز، عليه أن ينوي أنه سيصوم شهر رمضان. وهنا يأتي السؤال: متى ينوي الصوم أصلا؟ فنقول العلماء فرقوا بناء على النصوص الشرعية بين نية الصوم لصيام الفرض وبين نية الصوم لصيام النفل. فصيام الصيام الفرض على الإنسان أن ينوي الصيام له من الليل، يبيت له النية. أما صيام النفل فرخص فيه، فيجوز للإنسان أن ينويه حتى ولو طلع عليه الفجر، بل حتى لو انتصف به النهار، طالما أنه لم يأتي بمناقض. فهذا ما ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن نتكلم الآن على صيام رمضان وهو صوم فرض، فعلى الإنسان أن يبيت الصوم نية الصوم من الليل. فهنا نقول للإنسان: عليك أن تنوي من الليل. ولكن هل يجب على الإنسان أن ينوي لكل ليلة مستقلة، أن ينوي ليلة الأول من رمضان ثم يعيد تجديد النية في الثاني من رمضان وهكذا، أم يكفيه أن يأتي بنية واحدة للشهر كله؟ أوفق الأقوال وأقوى الأقوال أن عليه أن يأتي بنية مستقلة لكل ليلة. أما لو أخذ نية واحدة للشهر فقال بهذا بعض أهل العلم أنها تجزئ عن الشهر كله، ونقول لا بأس أن يأتي الإنسان بنية بأنه سيصوم شهر رمضان، ولكن الأولى له والأدق أن يأتي بنية مستقلة لكل ليلة. ثم بعد النية يأتي الركن الآخر من العبادة، ألا وهو الإمساك، أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والجماع، هذه المفطرات التي حددها الشرع على الإنسان أن يمسك عنها منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هناك مسائل تتعلق بهذا الركن ألا وهو الإمساك، والذي يكثر السؤال حوله. إنسان يقول لك: أنا استيقظت من الليل ولم أعلم أن الفجر قد أذن، ثم شربت أو أكلت. إنسان آخر يقول لك: ظننت أن المغرب قد أذن فأفطرت، فهل صومي صحيح؟ نقول هناك ترتيب للمسألة نريد أن نضعه حتى يتصور الإنسان كيف يحكم على هذه المسائل. نبدأ أولا بالنسبة للإنسان الصائم. الصائم هو الآن في عبادة، ويعلم أن العبادة تنتهي متى؟ عندما تغرب الشمس. إذن هو الآن في ماذا متلبس؟ بماذا متلبس؟ بالصوم. القدر المتيقن منه أنه صائم، والقدر المتيقن الآخر أنه ماذا؟ أنه في النهار. هذا هو القدر المتيقن. فلننظر ما الذي يطرأ على هذا اليقين. لو أن هذا الإنسان أكل وهو على يقين من أن النهار لا زال قائما، لا زال هو على النهار، لا زال الآن النهار متبقيا، وأكل وهو يعلم أن النهار لا زال الآن موجود ولم تغرب الشمس، هذا يكون قد أفسد صومه. طب ماذا، ما هي الدرجة التي بعدها؟ لو أنه غلب على ظنه، يعني شك في الأمر لكنه عندما تحرى غلب على ظنه أن الشمس لم تغرب بعد، لا زال الآن النهار باقيا، ففي هذه الحالة لو أكل أيضا نقول له قد أفسدت صومك. يبقى إذن هو كان على يقين من النهار أو غلب على ظنه بقاء النهار. أما لو أنه شك، لم يترجح لديه هل هو لا زال على النهار أم أن الشمس غربت، كيف يتصرف؟ هو الآن في حال شك ولم يجزم بشيء، نقول له القاعدة الشرعية تقول لنا ماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى أن اليقين لا يزول بالشك. أنت شككت الآن هل النهار قد انتهى أم لا، فنقول تبقى على الحال الذي كنت متيقنا فيه، أنت كنت متيقن أنك الآن في ماذا؟ في النهار. إذن لا يزول هذا اليقين إلا بيقين آخر أو بغلبة الظن. إذن لو شككت نقول لك لا تفطر، انتظر حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنك الآن قد دخل عليك الليل. ثم نأتي للجهة المقابلة، الذي يأكل وهو على يقين من غروب الشمس، هذا لا شيء عليه، هذا قد أكل في وقته وهذا قد أمضى عبادته على الوجه الصحيح. لكن لو هو قد أكل وهو يظن، يعني يغلب على ظنه، ليس متيقنا، يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب، هنا نقول في هذه الحالة هو حكم بناء على غلبة ظنه، وهنا في هذه الحالة على الراجح من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح وأنه في هذه الحالة لم يفسد صومه، لأنه بالفعل الأحكام تبنى على غلبة الظن. هنا نقول قد يعني أتينا بالجزء الأول حول عبادة الصوم والأحكام المتعلقة به، نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.